الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق بأن خيار التأخير يسقط، عليكم السلام ورحمة الله، يسقط بعدة أمور. ذكرنا ثلاثة أمور، وماذا كان ثالثها؟ وماذا كان ثالثها؟ ثالث هذا كان بذل الثمن بعد الثلاثة، عليكم السلام ورحمة الله. إذا انقضت الثلاثة وبذل المشتري الثمن، عليكم السلام ورحمة الله، للبائع قبيل أن يفسخ. هذا البذل قال عنه العلامة إنه مسقط للخيار، يسقط بهذا البذل الخيار. والشيخ الأنصاري تتذكرون ماذا كان رأيه؟ يميل، كان يميل، قال لا يخلو عن قوة لأن الضرر يندفع بالبذل. الآن درسنا الجديد سوف يشرح، عليكم السلام ورحمة الله. المسقط الرابع يا أخي أخذ الثمن، يعني إذا قلنا أن البذل لا يجدي، مجرد بذل الثمن من قبل المشتري لا يجدي، يعني لا ينفع، يعني لا يسقط به الخيار. خب لو فرض بعد البذل البائع أخذ، مد يده وأخذ الثمن، خب بالبذل لا يسقط قلنا، لكن بهذا الأخذ يا هل ترى يسقط الخيار أم لا بالأخذ؟ هذا السؤال يطرح. لو قلنا بأن البذل لا يسقط به، أما إذا قلنا بالبذل يسقط الخيار، بعد لا تصل النوبة إلى أن الأخذ هل يسقط به الخيار أم لا؟ فإذا قلنا بالبذل لا يسقط، يأتي هذا السؤال: لو فرض المشتري بذل والبائع مد يده وأخذ، بهذا الأخذ هل يسقط الخيار أم لا؟ بل الجواب نعم، بهذا الأخذ يسقط، لأن في هذا الأخذ دلالة واضحة. كمل عليما على الالتزام، أنه التزم بالبيع، على أنه أسقط الخيار. هذا واضح صح. لكن السؤال الجديد الذي نريد أن نطرحه: هل يشترط في سقوط الخيار بهذا الأخذ؟ قلنا بالأخذ يسقط الخيار، لكن هل يشترط في سقوط الخيار بهذا الأخذ أن نعلم ونجزم أن البائع أخذ من باب أنه التزم بالبيع؟ أكرر: هل يشترط في سقوط الخيار بالأخذ حصول العلم بأن البائع قد أخذ من باب الالتزام بالبيع؟ فهل هذا لازم ولا بد منه هذا العلم؟ هذا احتمال. احتمال الثاني أن نقول لا، العلم لا نحتاج له، مجرد الظن بأنه أخذ من باب الالتزام بالبيع يكفي. نقول حتى الظن الشخصي لا نحتاج إليه، حصول الظن الشخص الفعلي لنا، بل يكفي الدلالة النوعية والظن النوعي. هذه احتمالات ماذا؟ ثلاثة. فقد يقال بالاحتمال الأول، يعني أنه لا بد من حصول العلم. لماذا؟ لأنه من دون حصول العلم لا يثبت لنا أن البائع قد التزم. ثبوت الالتزام موقوف على من؟ على العلم. من دون علم من أين يثبت عندنا؟ من أين يتضح لنا أن البائع قد التزم؟ وأما الاحتمال الثاني وهو أن الظن يكفي، طبيعي مقصودنا من الظن الظن الشخص الفعلي، فباعتبار أن عليكم السلام ورحمة الله أن هذا الأخذ لو انضم إليه الظن الشخصي صار إمارة عرفية على الالتزام. وأما أنه الظن الشخصي أيضا لا نحتاجه، نكتفي بالظن النوعي. توجيه هذا ماذا؟ توجيهه أنه تقدم في مسقطات خيار الحيوان أن المدار لمن؟ في المسقط على كل ما له دلالة نوعية كاشفية نوعية عن الرضا، ولا يلزم أن يكون له كاشفية فعلية شخصية مفيد للظن. مفيد للظن الشخصي، الظن الشخصي ليس بلازم، واستشهدنا على ذلك إذا تتذكرون بذكر العلامة لبعض الأمثلة، حيث ذكر بعض الأمثلة مع أنه ليس فيها دلالة شخصية على الرضا. على أي حال هذه ثلاثة احتمالات، والشيخ يقوي أي احتمال الاحتمال الأخير، يعني أن المدار على الظن النوعي والكاشفية النوعية. لماذا الأقوى الأخير؟ قلنا لأجل أنه كما تقدم في خيار الحيوان المدار على الرضا النوعي الكاشفية النوعية، والرضا والظن الشخصي لا دليل على اعتباره. وإن كان الأحوط الأقوى الأخير، لكن الأحوط طبيعي، أحوط الأحوط والأول، أحوط الأحوط بالدرجة العالية أي، لكن العلم بالي بعيد أحد يعتبره يا أخي. فالظن الشخصي بالي الأحوط، والظن الماذا؟ الشخصي، والذي المدار على العلم هذا جدا صعب الالتزام به، بالي مولانا لا يلتزم به أحد. فالأوسط أوسط، الأوسط أوسط، خير الوجوه والأوسط من حيث أنه موافق للاحتياط، لكن من حيث بلي الصناعة الأقوى هو الأخير. على أي حال تكلمت كثيرا أفهرس من جديد، كان كلامنا في المسقطات لخيار التأخير، ذكرنا ثلاثة مسقطات في الدرس السابق، وكان ثالث المسقطات هو البذل. قلنا إذا بذل المشتري بعد انقضاء الثلاثة، إذا بذل الثمن للبائع، هل يسقط بذلك الخيار أم لا؟ العلامة قال نعم، والشيخ مال إلى ذلك إذا تتذكرون، قال لأن الضرر يندفع بذلك. في درسنا في هذا اليوم نقول لو قلنا بالبذل لا يسقط الخيار، لو قلنا، حينئذ نطرح هذا السؤال، إذا البذل لا يسقط بالخيار، لو فرض أن البائع بعد البذل أخذ بيده، مد يده واستلم الثمن، هذا الاستلام هذا الأخذ هل يسقط به الخيار أم لا؟ بالبذل لا يسقط. إذا قلنا بالبذل يسقط، لا تصل النوبة إلى هذا السؤال، لكن لو قلنا بالبذل لا يسقط، فهل بالأخذ يسقط الخيار أم لا؟ يقول نعم، لأن فيه دلالة على من؟ على الرضا بالبيع والالتزام بالبيع وإسقاط الخيار. لكن هل يشترط في سقوط الخيار بالأخذ حصول العلم بالالتزام بأنه أخذ من باب الالتزام بالبيع، أو يكفي الظن الشخصي، أم حتى الظن الشخصي لا نحتاج إليه، المدار على الظن النوعي؟ ثلاثة وجوه، قد يقال المدار على العلم لأنه لا يثبت الالتزام أنه التزم وأسقط الخيار إلا بالعلم، وقد يقال يكفي الظن الشخصي لأنه إمارة، وقد يقال يكفي الظن النوعي لأجل أنه ماذا تقدم في مسقطات خيار الحيوان أن المدار على الظن في المسقط على المدار على كل تصرف يدل بالنوع دلالة نوعية علما على الرضا بالبيع والالتزام بالبيع وإن لم تكن له كاشفية شخصية. طبق العبارة الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه يعني عدم سقوط الخيار بالبذل وإلا إذا قلنا بالبذل يسقط لا تصل النوبة إلى الأخذ أن الأخذ هل يسقط بالخيار أم لا وإلا لم يحتج بل بعد الثلاثة كلامنا هذا بعد الثلاثة يا أخوان قلنا البذل بعد الثلاثة هل يسقط بالخيار أم لا فإذا قلنا لا أخو هذا الأخذ بعد البذل الحاصل بعد الثلاثة كل الكلام بعد الثلاثة دليل وإلا يعني إذا قلنا بالبذل يسقط الخيار لم يحتج إلى الأخذ به يعني الأخذ بمن ها به الأخذ بالأخذ يعني بأنه بالي بعد يعني الأخذ بأنه مسقط لا يحتاج إلى أن نقول أنه هل مسقط أم لا ونلتزم بأنه مسقط أم لا هذا الأخذ بعد ما فرضنا بالي خوب على اي حال خوب اخذ الثمن بناء على ان البذل لا يسقط الخيار به خوب اخذ الثمن لماذا يصير مسقط ها اخذ الثمن ليش يصير مسقط لانه اي لانه تعليل الى ان الاخذ مسقط لانه التزام فعلي بالبيع لانه يا اخي عطف تفسير رضاء بلزوم البيع نقطة سؤال يا أبا هل يشترط أن نعلم بأن هذا الأخذ من باب الالتزام بالبعمية الظن الشخصي أم مدار على الظن النوعي يقول وهل يشترط إفادة العلم بكونه يعني بكون هذا الأخذ لأجل الالتزام التزام وإسقاط الخيار أو يكفي الظن يعني الشخصي مولانا إيه ظن الشخصي يكفي فلو احتمل كون الاخذ بعنوان العارية او غير العارية لم ينفع نقول المدار على الظن الشخصي فاذا ما حصل ظن شخصي شلون ما حصل بان احتملنا ان البائع لما اخذ الثمن مد يده لاخذه مو من باب انه اخذ للثمن لا من باب ياخذه عارية من باب انه يريد ان ينظر فيه يراها دراهم جديدة لذيذة او لغير ذلك من فحينئذ ظن ما يحصل فلا يجدي او يكفي الظن فلو احتمل كون الاخذ بعنوان العارية او غير العارية لم ينفع اقول هنا قد واحد يشكي لكن اشكال مو مهم يقول فلو احتمل هذا غلط ليش لانه اذا المدار على الظن الشخصي فالاحتمال لا ينفي الظن الشخصي بل يحقق الظن الشخصي لان الظن متى يتحقق لو كان احتمال معاكس للظن موجود اما اذا احتمال معاكس ما موجود ظن لا يحصل فكيف يقول لو احتمل الاخذ للعارية اذا ماذا لا يجدي هذا الاخذ لان ظن ما يحصل ليش ظن ما يحصل هو اذا حصل هذا الاحتمال حينئذ ماذا ظن يحصل اذا ما حصل قطع يحصل لرب مشكلة كذا يشكل جوابه واضح المقصود من الاحتمال ليس ذلك الاحتمال الضعيف الذي يحقق ماذا الظن بل المقصود من الاحتمال يعني بالي مولانا الاحتمال العرفي المتداول عرفا بالي الذي يتنافى ويا الظن فمقصود من الاحتمال يعني ماذا احتمال القول الذي يتنافى ويا الظن واضح لا تشكل شيء اشكال زين ام لا يعتبر الظن يعني حتى الظن الشخصي لا يعتبر دير بالك ترى ظني كلها يكون تعلق عليها تدري ولا ايه ام لا يعتبر الظن يعني حتى الظن الشخصي لا يعتبر يعني المدار على الظن النوعي وجوه يعني ثلاثة من توجيه الاول يعني العلم لازم من عدم تحقق الالتزام وكلمة موضوع حشو حذفها اولى من وجودها من عدم تحقق الالتزام الالتزام لا يتحقق الا بمن بالعلم اذا حصل علم حينئذ بانه التزم ذاك الوقت يتحقق الالتزام والا كيف نقول ان الالتزام تحقق الالتزام واسقط الخيار ومن كون هذا توجيه الثاني ان ظن الشخصي يكفي من باب ان الظن الشخصي قلنا امارة لو انضم الى الاخذ امارة يكون عرفية ومن كون الفعلي الفعل شنو هو؟ الأخذ مع إفادة الظن الشخصي، يعني إمارة عرفية على الالتزامي. تكتب ما موجود. على الالتزامي كالقول، كيف اللفظ فيه دلالة عرفية على الالتزام، لو قال أسقطت، لو قال ماذا أعطي بعض الألفاظ التي أسقطت، هذا دلالة صريحة بعد مو إمارة، فأكثر من إمارة، لكن ما هو أقل من ذلك الذي فيه ظهور ما فيه صراحة، القول الذي فيه ظهور كيف هو إمارة ويحصل به السقوط والالتزام، كذلك هذا الأخذ مع الظن إمارة يكفي. ومما تقدم، هذا توجيه الاحتمال الثالث يا أخي، تبعوا ياي بصورة سريعة، أن المدار الذي قلنا ظن الشخصي ما معتبر مدار على الظن النوعي، توجيه ماذا تقدم في خيار الحيوان، أن فذلك رضا منه، حملناها الرضا النوعي، الكاشفين النوعية يا أخي، وقلنا لا دليل على اعتبار الرضا الشخصي الظن الشخصي. ومما تقدم من سقوط خيار الحيوان وخيار الشرط، قلنا بما كان رضاء نوعيا بالعقد، وهذا يعني الأخذ مد البائع يده وأخذ الثمن من أوضح أفراده، من أوضح أفراد ماذا؟ الرضا النوعي، الظن النوعي. والظن الشخصي قلنا ما معتبر، هناك في الحيوان بينا، في غير حيوان قد بينا يعني في غير الحيوان عدم اعتبار الظن الشخصي في دلالة التصرف على الرضا. فبخير الوجوه ياهو، خيرها أوسطها أحسنها أحوطها ياهو، وطبيعي الوسط الأول قلنا خط الالتزام به جدا صعب، الوسط لأن موافق للاحتياط، لكن الأقوى ماذا؟ الأخير، باعتبار على أنه ماذا قلنا في خيار الحيوان تقدم أن المدار على الظن النوعي ولا دليل على اعتبار الظن الشخصي. نقطة، وهل يسقط سؤال بصورة سريعة يا أخي، إذا انقضت الأيام الثلاثة والمشتري لم يبذل الثمن والبائع لم يأخذ الثمن، لكن بعد انقضاء الثلاثة قال البائع للمشتري يا أيها المشتري ادفع لي أعطني ناولني الثمن، طالب بالثمن، هذه المطالبة يا إخوان، هذه المطالبة من دون أخذ، مجرد مطالبة من دون بذل، مجرد مطالبة، هل يسقط بها الخيار أم لا؟ قد يقال لا. ليش؟ لعدم الدليل على سقوط الخيار بذلك، بل الدليل على العدم موجود وهو الأصل، الأصل هل الاستصحاب يقتضي أن الخيار باقي ولم يسقط بذلك الخيار. ولرب قائل منكم يقول يسقط الخيار باعتبار أن هذا المطالبة فيها دلالة واضحة على الرضا بالبيع، على الالتزام بالبيع، على إسقاط الخيار. الشيخ الأنصاري يعلق يقول ليس في ذلك دلالة، في المطالبة بالثمن ليس فيه دلالة على الرضا والالتزام بالبيع. كيف؟ يقول لأن الضرر اللازم هنا في باب خيار التأخير ليس الضرر اللازم لازما من حين العقد، والخيار لن يشرع لدفع الضرر اللازم من حين العقد، بل الضرر الناشئ هنا هو الضرر، بل الضرر اللازم هنا ضرر في المستقبل، والخيار شرع، والخيار شرع لدفع الضرر المستقبلي يا أخي. بعض الأحيان الضرر يلزم من حين العقد، كما أين مثال ماذا؟ في الغبن، في العيب، الضرر من حين العقد يلزم، والخيار يشرع لدفع ذلك الضرر السابق اللازم من الأول. أما في مقامنا الضرر ليس بثابت من حين العقد. وإنما الضرر الثابت ضرر في المستقبل نتيجة عدم دفع المشتري للثمن. والخيار شرع لدفع الضرر الاستقبالي لا لدفع الضرر الماضي، فإنه ضرر في الماضي لم يكن، ولو كان فالخيار لا يدفع ذلك الضرر. إذن الضرر اللازم في مقامنا مستقبلي، والخيار شرع لدفع الضرر المستقبلي. فإذا اتضح ذلك فنقول المطالبة بالثمن ليس معناه أني أرضى بكل الأضرار المستقبلية، ليس في هذه الدلالة، وإنما في هذه الدلالة المطالبة بالثمن فيه دلالة أن البائع يريد أن يقف أمام الأضرار المستقبلية، يحاول أن لا تطرأ، لا أنه رضى بها من الآن. أكرر، الخيار في مقامنا ثبت لدفع الضرر المستقبلي، والمطالبة بالثمن ليس فيها دلالة أني أرضى بالثمن بالضرر المستقبلي. جيد، كما يقول الشيخ صدوق، مطالب الثمن ليس في هذه الدلالة. المطالبة بالثمن فيها ماذا؟ يريد بها البائع أن يقف سدا حائلا أمام الأضرار المستقبلية، يريد أن يحول دون حصولها، لا أنه يريد ماذا؟ الالتزام بها، بهذه الأضرار المستقبلية. فإذا كان كذلك فكيف حينئذ يسقط ماذا؟ الخيار، ما دام هذا المطالبة ليس فيها دلالة على الالتزام وتقبل الأضرار المستقبلية. نعم، لو كان الضرر الثابت ثابت من حين العقد، كما في الغبن، كما في العيب، بل مولانا بل المطالبة بالثمن يسقط بها الخيار، لأنه يدل لمن على الرضا بالأضرار السابقة. الخيار شرع ماذا؟ لدفع الأضرار السابقة، والمطالبة بالثمن تدل لمن على الرضا بتلك الأضرار السابقة، فيسقط بذلك ماذا؟ الخيار. لكن لو كان الضرر ثابت من حين العقد، بل ويمكن لشخصين، بل ويمكن لشخص أن يدغدغ ويناقش ويقول المطالبة بالثمن حتى في الغبن، حتى في العيب لا يسقط بها خيار الغبن والعيب، لأنه ليس فيها دلالة على الرضا، لرب مناقش يناقش. على أي حال، كيفما كان، أرجع إلى أصل الموضوع، المطالبة بالثمن تدل على إسقاط الخيار لو كان الضرر سابق من حين العقد، كما في الغبن والعين. أما إذا الضرر كان مستقبلي كما في موردنا، فالمطالبة بالثمن أقصى ما فيها من دلالة هو الدلالة على المحاولة للوقوف أمام حصول الأضرار المستقبلية، لا على تقبل جميع الأضرار المستقبلية حتى يسقط بذلك الخيار. طبق العبارة يا أخي. هي الفسخ بمن تحصل بالخيار. اي فطريق ثاني هذا مات موجود مثلا، وطريقين شكوا بها. يعني انسان بعض الاحيان ماذا؟ ويريد الوقوف امام الاضرار المستقبلية، لكن في الاثناء هم يريد بيع هذه الحاجة، سيقول انا استوني تخلصت من هذه الحاجة بحمد الله عز وجل، وجدت بائعا مشتريا اشتراها، فيحاول ان يدفع الاضرار المستقبلية بهذا الطريق لا بذلك الطريق. وهل يسقط الخيار بمطالبة الثمن؟ علامة استفهام يا اخي. الجواب المصرح به في التذكرة وغير التذكرة العدم. ليش؟ للاصل، الاصل عدم السقوط بذلك، مضافا الى عدم الدليل. كان المناسب أن يقول ماذا للأصل بعد عدم الدليل، لأنه نجعلهم ذن اثنين، مناسب نجعلهم ماذا واحد، فإنه بعد عدم الدليل على السقوط يتمسك ماذا مناسب هكذا فنيا. ويحتمل السقوط يسقط الخيار بهذه المطالبة، ليش؟ لدلالته ولدلالتها كيف كسا على الرضا بالبيع، وفيه الجواب إن سبب الخيار هو التضرر المستقبلي. يا أخي في المستقبل هيبة لي، لا الضرر الماضي، الضرر من الماضي لم يثبت، والخيار لا يتدارك الضرر الماضي لما عرفته من أن الخيار يعني خيار التأخير لا يتدارك به ما مضى من ضرر الصبر. فإذا كان ضرر سبب الخيار الضرر المستقبلي، نقول ومطالبة الثمن من الواضح، من الواضح يا أخي، من الجلي يا أخي، ومطالبة الثمن لا تدل على التزام الضرر المستقبلي حتى يكون هذه المطالبة التزام بالبيع، بل أقسم الدل المطالبة على من، بل مطالبة الثمن إنما هو استدفاع يعني دفع للضرر المستقبلي. كم فسخ كيف أنه به يدفع الضرر المستقبلي، كذلك المطالب بالثمن لا الالتزام بذلك الضرر. مطالبة مدل على أنه التزم وتقبل ورضى بكل الأضرار المستقبلية حتى يسقط الخيار، وليس الضرر هنا يا مولانا من قبيل الضرر في بيع الغبني ونحو الغبن، هناك الضرر من الأول، فالمطالبة بالثمن تدل عليه من على تقبل تلك الأضرار الماضية وعلى أسقاط الخيار. موردنا ليس من هذا، وليس الضرر هنا من قبيل الضرر في بيع الغبني ونحو الغبني مثل العيب، مما كان الضرر حاصلا بنفس العقد حتى يكون الرضا به يعني بالضرر بعد العقد وبعد العلم بالضرر التزاما بتلك الأضرار الماضية اللي لذلك الضرر الماضي هو سبب الخيار. كلا، ليس الضرر ثابتا من الأول حتى المطالبة تدل على ذلك، على الالتزام بتلك الأضرار. وبالجملة الخلاصة مولانا، المسقط إذن أيها العلامة الحلي، المسقط لهذا الخيار إذن خيار التأخير ليس إلا ما يدفع الأضرار المستقبلية. ما هو الذي يدفع الضرر المستقبلي؟ إما بذل الثمن وهو المسقط الثالث الذي بينا، أو التزامه بإسقاطه هذا الذي بيناه في الأول مسقط الأول، أو اشتراط سقوطه هذا الذي بيناه في من مسقط الثاني. بل مولانا طب أما المطالبة لا يسقط بها الخيار. وقد تقول لي كيف في الغبني في بقية الخيارات قلنا كل ما يدل كل ما فيه دلالة نوعية رضا نوعي على إسقاط الخيار يكفي ولو المطالب بالثمن، هكذا تقدم، وإذا ما تقدم الآن نقول به، فلماذا لا تسلمه في مقامنا؟ جواب التضاح أن هذا إنما يجدي لو كان الضرر ماذا من حين العقد، لذلك يقول وما تقدم واستنافية يا أخي، وما تقدم من سقوط الخيارات المتقدمة بما يدل على الرضا. متى هذا الكلام يتم؟ كل ما يدل على الرضا يسقط الخيار، فيما إذا كان إنما هو حيث يكون العقد سبب للخيار. بل مولانا كما في الغبني العقد على المغبون عقد على المعيب هو سبب للخيار سبب للضرر، هناك كل ما يدل على الرضا يسقط به الخيار، فإنما هو حيث يكون العقد سبب للخيار ولو من جهة التضرر بلزومه، يعني الضرر يلزم إذا ما يلزم من نفس العقد بلزوم العقد يلزم يكفي سال المقدار. مرة نقول هذا وقع كلام فيما سبق أن نفس العقد على المعيب هو سبب للضرر أو كون لازم سبب للضرر، السعر ما يأثر، بالتالي الضرر ينزل من الأول يوم من جهة لزوم من الأول، إذا بنقول يوم من جهة أصل العقد. وما نحن فيه ليس من هذا القبيل، ليس من هذا القبيل بحيث الضرر ثابت من حين العقد، مع أن سقوط تلك الخيارات هذا مضافة. من قال أن تلك الخيارات الغبن والعيب؟ أول الكلام أنها تسقط بالمطالبة، حيث يمكن أن يقال المطالبة لا تدل على الرضا والالتزام بالبيع يا مولانا يا مولانا. بل مولانا لذلك يقول مع أن سقوط تلك الخيارات بمجرد مطالبة الثمن، تلك الخيار مثل العيب والغبن أيضا محل نظر سقوطها بمجرد مطالبة الثمن، لعدم كونه يو كونها أحسن يعني عدم كون مطالبة الثمن، شنو المناسب يقول؟ أنا أثناء الشرح إيش قلت والمناسب شي يقول؟ لعدم كونها دالة على الرضا، شو مناسب يقول؟ مو لعدم كونه تصرف، هذا ما له ربط أبدا، هذا من سهو قلم الناسخ يا أخي، حتماً حتماً مولانا، والله العالم. مسألة في كون هذا الخيار، محصل هذه المسألة، هل خيار التأخير فوري أو أنه متراخي؟ إذا انقضت الثلاثة هل من اللازم فورا يفسخ البائع أو يجوز له أن يتماهل وينتظر؟ هذا التساؤل مطروح لا في خصوص خيار التأخير، بل هو مطروح في كل خيار، وقد طرحناه في خيار الغبن أحد الموارد، وذكرنا وجهين: وجه لكون الخيار فوري من باب التمسك بالقدر المتيقن، التفت لي أهضم المطالب جيدا، من باب أن ذلك هو القدر المتيقن. نقول بعد أن ثبت الخيار ونشوك هل ثبت متراخيا أم فورا القدر المتيقن الفورية، ويحتمل أنه متراخي من باب التمسك والاستصحاب، حيث نقول في الآن الأول ثبت الخيار، نشك بعد التراخي هل ثابت أم لا، نستصحب بقائه. هذان وجهان واردان في كل خيار، لا في وإن ذكرناهما نحن في خيار الغبن، إلا أن خيار الغبن لا خصوصية، ذكرناهما في خيار الغبن، إلا أن خيار الغبن لا خصوصية له، فيردان هنا. فمن هذه الناحية كلام جديد ليس عندنا، من الآن سوف نذكر الكلام الجديد. نقول لرب قائل يقول في خصوص مقامنا وفي يعني في باب خيار التأخير، لو راجعنا الروايات لوجدنا أن في الروايات دلالة واضحة، بس واضحة أو غير واضحة مو مهم، فيها دلالة أن الخيار متراخي يجوز فيه التماهل. كيف؟ لأن الروايات هكذا قالت: إن جاء بالثمن في الثلاثة وإلا، فلا بيع له. كلمة لا كما قرأنا في قطر الندى وبل الصدى، ولا في الأجرومية قرأنا أنها نافية للحقيقة للجنس، وإلا فلا بيع، يعني أصلا بيع جنس حقيقة البيع غير متحقق، ماهية البيع غير متحقق، هذا هو المعنى الحقيقي، هذا المعنى الحقيقي جزما غير مقصود للإمام سلام الله عليه. إذن لابد من المصير إلى أقرب المجازات. أقرب المجازات ماذا؟ المجاز الأول أن يكون المقصود نفي الصحة، وإلا فلا بيع يعني لا يوجد بيع صحيح، الذي هذا التزم به منه إذا تذكرون، قال بأنه بعد الثلاثة صحة البيع تنتفي، من التزم به الشيخ الطوسي إذا تذكرون، أسكافي صاحب الحدائق، ملا محمد باقر السبزواري صاحب الذخيرة، لكن المشهور التزموا بأن البيع يبقى صحيح لكنه لزوم ينتفي. فإذا نفي الصحة أيضا اشطب عليه بالقلم الأحمر حيث لا يلتزم به المشهور، هذا المعنى المجازي لا، وإن كان هو أقرب للمعنى الحقيقي لكن لا يلتزم به المشهور. فالمقصود إذا نفي اللزوم، لكن نفي اللزوم فيه احتمالا، إما أن يكون المقصود أن البيع ليس بلازم وفيه خيار إلى الأبد، وإما أن يكون المقصود أن البيع ليس بلازم وفيه خيار لمدة دقيقة يعني فورا. أيهما الأقرب إلى المعنى الحقيقي؟ إلى لا النافية للجنس أيهما الأقرب؟ نفي اللزوم وإثبات الخيار إلى الأبد، أو نفي اللزوم لمدة لحظة؟ أيهما الأقرب إلى المعنى الحقيقي؟ طبيعي الأقرب وماذا؟ نفي اللزوم إلى الأبد، ثبوت الخيار إلى الأبد، لأن هذا أقرب إلى نفي الحقيقة بعد تعذر إرادة نفي الحقيقة ونفي الصحة، الأقرب إلى المعنى المتعذر نفي اللزوم إلى الأبد. هذا دليل لطيف، لكن تأمل يحتاج لأظن، دليل لطيف على استظهار الخيار المتراخي من الروايات بهذا البيان، لكن تأمل يحتاج ليش؟ لأن هذه الأقربية استحسانية اعتبارية وليست أقربية، بل مولانا وليست أقربية عرفية، والمدار على الأقربية. ها هسه إذا هذا الاستظهار ما قبلته يا مولانا يا أخي الجليل، إذا ما قبلت هذا الاستظهار من الروايات فنتوسط في الأصول العملية، نقول في الآن الأول ثبت الخيار، في الآن الثاني نشك نستصحب بقاء الخيار. كل الزين مولانا، فالروايات إن تم ظهورها في الاستمرار الخيار فبها ونعمت، وإن لم تقبل ظهورها من باب الأقربية استحسانية نستصحب بقاء الخيار. لعلك تقول شيخنا استصحاب الخيار أنا ما قبله. ليش؟ لأن تقدم منك يا شيخنا الجليل، أنت علمتنا استفدنا منك، تقدم منك أن استصحاب خيار الغب لا يجري. لماذا؟ لأن الموضوع غير محرز، موضوع الخيار غير محرز. لعل موضوع الخيار من لم يتمكن، هذا تذكرون بيناه في خيار الغب، من تدارك الضرر والإنسان إذا مرت عليه لحظة ولم يفسخ يصدق عليه تمكن من دفع الضرر ولم يفعل، فالموضوع منتفي فلا يجري الاستصحاب. هذا أنت بينته لنا في خيار الغبني، ولأجل هذا الإشكال أنت قلت لا يجري الاستصحاب. وبالتعبير العلمي شو يقولون هذا الإشكال بهذا البيان؟ شو يقولوا له؟ شلون يبينوا بالتعبير العلمي؟ أن الشك هنا شك في المقتضي، ومع كون الشك في المقتضي لا يجري الاستصحاب. والجواب أن يقال إنا ذكرنا في خيار الغبني أنه إذا النص بين الموضوع حدد الموضوع فنعتمد على النص، ونلاحظ إذا الموضوع موجود نستصحب حينها. في خيار الغبن لا يوجد نص يحدد الموضوع، لأن خيار الغبن ليس فيه رواية خاصة. أما في مقامنا توجد رواية خاصة تحدد الموضوع في هذا الخيار. ما هو الموضوع؟ من لم يجئ بالثمن، من لم يجئ، هذا من لم يجئ صادق، من لم يجئ بالثمن هذا الموضوع ماذا؟ صادق لم يجئ بالثمن. إذا لم يأتي بالثمن في 3 أيام، في 4 أيام، في 5 أيام، في 6 أيام، في 7 أيام، في 8، يصدق من لم يجئ بالثمن صادق هذا، فهذا الموضوع باقي، فالاستصحاب حينئذ ماذا يجري؟ هذا الإشكال الذي بيناه فيه إنما يتم لو كان النص لم يحدد الموضوع، أما إذا حدد فالاعتماد حينئذ على النص. فالخلاصة اتضح أنه إما أن نستظهر الاستمرارية الخيار من النص بالبيان السابق، وإما أن نستصحب. وهذا الإشكال عدم ثبوت الموضوع لا يأتي لأن النص حدد الموضوع. وفهرس من الأول يا أخي. الشيخ ما يقبله، هذا كلام النراقي والسيد الخوي. على أي حال، المقصود أنه هل هذا الخيار فوري أم متراخي؟ تقدم ما يصلح لإثبات الفورية وما يصلح لإثبات التراخي في خيار الغبي. وفي خصوص مقامنا قد يستظهر من الروايات أن الخيار متراخي باعتبار أنه بعد تعذر إرادة المعنى الحقيقي، المعنى الأقرب هو نفي اللزوم إلى الأبد، لكن قلنا هاي الأقربية استحسانية. ولو لم تقبلها لأنها استحسانية فنستصحب بقاء الخيار، والموضوع هنا محدد لا شك فيه، وهو من لم يجئ فيجري استصحاب طبق العبارة. مو هذا بعد حين يعني هذا قول بالتفصيل لم يقل به احد من الفقهاء، والا بل في نفسه محتمل كما تقولون. مسألة في كون هذا الخيار على الفور او التراخي قولان، وقد تقدم ما يصلح ان يستند اليه، وان تقدم في خيار الغبني ما يصلح ان يستند اليه لكل من القولين. في مطلق الخيار يصلح أن يستند إليه، هذا قلنا الذي تقدم، ويصلح الاستناد إليه في كل خيار، تقدم في خيار الغب قدر متيقن. قد يقال هذا مستند علما للفورية، استصحاب هذا مستند للتراخي. في مطلق الخيار مع قطع النظر عن خصوصيات الموارد أنه خيار غابنا أو غير غاب، فيشمل موردنا. وقد عرفت هناك يا أخي يعني في خيار الغب أن الأقوى الفور نقطة، ويمكن أن يقال في خصوص خيار التأخير ما نحن فيه أن يقال هكذا، إن ظاهر هذا تمسك بالرواية، ظاهر قولي عليه لا بيع له، ظاهر ماذا؟ نفي البيع رأسا، والأنسب بنفي الحقيقة، نفي الحقيقة غير مقصود، نفي الصحة، يقول بعد عدم إرادة نفي الصحة، لأن المشهور ما قبله نفي الصحة، خلافا للأعلام الأربعة الذين تقدمت أسماؤهم. بعد عدم إرادة نفي الصحة هو نفي لزومه رأسا، رأسا يعني شنو؟ إلى الأبد، بأن لا يعود لازما إلى الأبد، هذا هو الأقرب. فتأمل بينت أنا لعل هذا الأقربية يقال استحسانية. ثم على تقدير هذا الوجه الثاني، لو فرضنا أن النص مهمل لا يستفاد منه العموم بالشكل الذي ذكرناه، بعد إهمال النص وعدم ظهوره يمكن التمسك بالاستصحاب هنا. ليش؟ بهذا البيان نقول لأن الخيار إذا ثبت، لأن اللزوم إذا ارتفع يعني الخيار ثبت في زمان فعودة يحتاج إلى دليل في الزمان الثاني، فنستصحب بقاء نفي اللزوم، بقاء الخيار. قد واحد يقول شيخنا شلون يجي استصحاب الموضوع آخر، وأنت قلت في الغبن غير محرز. نقول هنا النص حدده وليس الشك هنا في موضوع المستصحب، نظير ما تقدم في صحاب الخيار، هناك في صحاب الخيار تقدم أن الشك في موضوع المستصحاب فلا يجوز الاستصحاب، أما هنا لا. ليش هنا لا؟ لأن الموضوع هنا في موردنا مستفاد من النص، ما هو الموضوع المستفاد من النص؟ من لم يجئ بالخيار طب الثمن، فراجع النصوص لتستفيد لتستبني. وكيف كان فالقول إذن يا أخي بالتراخي لا يخلو عن قوة، إما لظهور النص في البيان السابق أو لأقل الاستصحاب. مسألة لو تلف يا أخي، يا أخي يا أخي، هذا المبيع تلف عند البائع، لم يجئ المشتري ليأخذه، تلف عند البائع، ما هو نظركم الشريف؟ من الذي يضمنه؟ المالك هو من؟ المشتري، أما البائع ليس بمالك، ولكنه تلف عند المالك، من الذي يضمنه؟ الخسارة على من؟ هل على المشتري باعتبار أنه هو المالك، أو الخسارة على البائع؟ نظركم الشريف ماذا؟ الجواب مرة نتكلم، لو حصل التلف بعد الأيام الثلاثة، بعد الأيام الثلاثة الخيار ثابت للبائع، ومرة نتكلم لو حصل التلف في الأيام الثلاثة. أما إذا حصل التلف بعد الثلاثة، بعد الثلاثة قلنا يوجد خيار للبائع، خسارته تلفه ممن؟ الدعية المشهور، بل الدعية الإجماع يا أخي، إجماع ادعي الإجماع أن خسارته على البائع. فالدليل الأول إذن الإجماع. والدليل الثاني الرواية المشهورة: كل مبيع تلف قبل قبضه، هنا تلف قبل قبضه، فهو من مال بائعه. هاي الرواية سامع بها وما سامع بها؟ بلي سامعين بها. قد تقول لي شيخنا هذه الرواية وإن كانت مشهورة على الألسن لكنها لم تذكر في كتب أصحابنا الإمامية، وإنما هي مذكورة في كتب العام، فسندها إذن سبحان الله. هاي الرواية قد احنا سامعين بها ونعول عليها او نعتمد عليها ونرغب لها يا اخي ونركن لها، تاليها هكذا يا اخي. مثل الناس مسلطون على اموالهم، الناس مسلطون على اموالهم يا اخي، بل ما الى مدرك ماذا معتبر. فالمقصود هنا كذلك كل مبيع تلف قبل قبضه لم يوجد جوابه، نقول ينجبر ضعف سنده بالشهرة بالتداول بين الأصحاب. هذا ما مولانا يجبر ضعف السند، حديث هذا مشهور بين العلماء وكثير ما يتمسكون به. بالي فإذا الإجماع وهذه القاعدة كل مبيع تلف، نعم الدليل على أن التلف من البائع. لكن لعلك تقول شيخنا أنا عندي قاعدتان تدلان على أن التلف من المشتري لا من البائع. القاعدة الأولى: من له الغن فعليه الغرم. من له الغن، هاي في الروايات عبر عنها بأي تعبير؟ يقدر واحد يقول لأي تعبير عبر عنها؟ هكذا لم يعبر عنها. هذا من له الغن فعليه الغرم، هذا تعبير ماذا بيناتنا عرفي متداول بين الايه متشرع، لكن في الروايات ماذا عبر عنها؟ الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، هذا اللي تقدم عندنا. يعني كل ما يخرج من نماءات مقابل الخسارة الضمانات، فمقامنا من هذا القبيل. النماءات لمن؟ الخراج، النماءات التي تخرج، يعني الخراج النماءات التي تخرج لمن؟ للمشتري، لأن هو المالك. فمن المناسب الضمان بالمقابل يكون عليه، الخراج بالضمان باع المقابلة، فالمناسب أن يكون الضمان أيضا ماذا عليه. فهذه القاعدة تدل على أن الضمان على المشتري باعتبار أن الغن له، النماءات له، الخراج له، فالضمان عليه. والقاعدة الثانية: تلف المبيع في زمان الخيار ممن لا خيار له. تلف المبيع في زمان الخيار ممن، وبعد الثلاثة من الذي ليس له خيار؟ مشتري، فالمناسب الضمان منه عليه. هاتان قاعدتان تعارضان ما سبق، كيف الجواب؟ يقول: أما القاعدة الأولى الخراج بالضمان، وقاعدة عامة مطلقة قابلة للتخصيص، فنقول هكذا نخصصها بالقاعدة بالنبوي المروي في كتب العام السابق. يعني هيك يصير التخصيص، بعد التخصيص هيك النتيجة تصير: كل من عليه الغن له الغن فعليه الغرم، إلا تخصيص إذا حصل التلف قبل القبض فإن الضمان على البائع. تخصيص أي مانع منه؟ مطلق يخصص. وأما القاعدة الثانية: تلف المبيع في زمان الخيار ممن، لا خيار له. تقدم هذا، تقدم قبل كم درس ما أتذكر، أن هذه القاعدة تختص بالحيوان، خيار الحيوان والشرط، ما تعم كل خيار. مولا تقدم هذا، مستندها مستند ماذا؟ يختص بخيار الحيوان وخيار الشرط، ليست قاعدة تشمل جميع الخيارات، هذا لابد من الالتفات إليه. مضافا يا أخي، مضافا يا أخي، هذه القاعدة تختص بما بعد القاف، ولا تشمل حالة ما قبل القاف كما هو محل كلامنا. إذن هذه القاعدة الثانية تختص بخيار الشرط والحيوان، وأيضا تختص بحالة ما بعد القبض، ولا تشمل مسألة لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع إجماعا، بالإجماع مستفيضا، هذا الإجماع استفيض نقله، بل متواترا، بل مولانا وصل إلى حد ما شاء الله كما في الرياض ادعى هذا التواتر، تواتر ادعى صاحب الرياض، ويدل عليه على هذا الحكم، يعني مضافا على الإجماع النبوي المشهور، وإن كان في كتب روايات أصحابنا غير مسطور. شنو النبوي المشهور؟ نقطتين شارحة، كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه. وهذا الحديث أيضا فائدة أجنبية يبينها الشيخ، لا دخالة لها في مقامنا، يقول كل مبيع تلف قبل قبضه يشمل ما إذا كان خيار موجود كما بعد الثلاثة، أو خيار بطل. بطل شلون؟ بطل بطل شلون؟ كما لو فرض أنه أسقط الخيار هذا البائع بعد الثلاثة. بس هاي فائدة أجنبية لا مدخلية لها في الاستدلال في مقامنا وفي المطلب أبدا أبدا أبدا، ويا ليت الشيخ لم يذكرها. وإطلاقه هذا النص كمعاقد الإجماعات، كيف مطلق؟ هذا مطلق، يعم ما لو تلف في حال الخيار أم تلف بعد زوال الخيار بطلانه، كما لو قلنا بكون الخيار على الفور فبطل بسبب التأخير أو بسبب بذل المشتري للثمن، أو تلفت في هذا الحال، يعني في حال ماذا؟ بالي البذل، أو قلنا أسقطه بني خيار ما موجود، بل هم ما تشمل، سيجينا إن شاء الله، لا يشمل بعدين يجي إن شاء الله. وقد يعارض النبوي، هذا النبوي الذي ذكرناه، بقاعدتين، القاعدة الأولية الملازمة بين النماء والدرك، الدرك يعني الخسارة أو الدرك، يعني كل من له النماء له الخراج فعليه الدرك الخسارة، من له الغنم فعليه المستفادة. هذه القاعدة من النص، أي نص؟ الخراج بالضمان، إذا تذكرون قدم هذا النص. ومن تتبع الموارد في موارد متعددة الإمام، إذا ذكرنا بعض الروايات في موارد متعددة الإمام سلام الله عليه، بل ذكر قال ما دام له النماء فعليه الضمان، كم رواية ذكرنا هما سابقا إذا تذكرون في محله المناسب. هذه القاعدة الأولى. والقاعدة الثانية يعارض بالقاعدة الثانية المجمع عليها من أن التلف في زمان ممن لا خيار له، الجواب لكن النبوي الأول، يا النبوي يعني تلف المع قبل قبضه، يقيد القاعدة الأولى، قاعدة الأولى مطلقة يقيدها أخص من القاعدة الأولى فلا معارضة كما بينت. والقاعدة الثانية قلنا، يا قاعدة الثانية عن تلف في زمان ممن لا خيار تختص بالحيوان والشرط وبحالة ما بعد القبض لا قبل القبض، والقاعدة لا عموم فيها يشمل جميع أفراد الخيار، ولا عموم فيها يشمل جميع أحوال البيع، يعني حتى حالة ما قبل القبض، حتى قبل، بل التحقيق فيها كما يجينا إن شاء الله، وتقدم أيضا هذا يجينا أيضا اختصاصه بخيار المزسي والشرطي والحيوان، وبعد واختصاصه بيا حالة مع كون التلف بعد القبض لا قبل القبض. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.